إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربنا، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بأسر يا أخي، والسير ألمني وأطفالي معي، أنا ما كنت يا ابن أمي محسبة، ما كنت يا ابن أمي محسبة، يا عدوك يصل خدري ويشب، يصل خدري ويشب، وهم يجسر على متني ضربة، أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصبة، والله بكسار ضلعها ويتحجبة عن والدي، وماتت مغضبة راضين بأمر الله ليكتبه، وهذي المصايب ورث من أمي ورتبة. لما صرع الحسين سلام الله عليه، هجموا على الخيام وأشعلوا فيها النار، وخرجت زينب سلام الله عليها إلى أبي عبد الله سلام الله عليه، ويلي أنا جيتك فاقد الراي، ومن الرعب تتراجف عضال، أنا جيت، أنا جيت وما جبت الحرم وياي، أنا جيت وعلي عدايته، ما يقولون هاي أم الخدر هاي، أنا جيت وتعثر بممشاي، ومن الرعب تتراجف عضاي، وناديت خويا الخيم بالنار، وجيت والحرم هجت، ما دريت شلون هجت، وانا فريت لك مذعره يا نور عيناي، خويا جينا ويمك قعدنا هنا خيناك يا عزنا وضمدنا ونادت يا سكنة ساعد عمتك على النوح شوفيها طايحة يم راس الحسين ويلي جن يم ابو اليم ينحبن سكنة تعدد لهن وهن يبجن والله يبجن والرباب تصيح بالله حل طمن وانتنعي يا سكنة ولا تفترين اي والله انتنعي يا سكنة ولا يا هي تفا يا تري قبل ان ياتون الى جسد الحسين جاءهم ذلك المهر والسرج عليه ملويا استقبلت العقيل زينب سلام الله عليها شمالك تدق بحافرك يمي وشابح للخيم بالعين لبالك زلم ظلت تحشمها وتنخيها مشوا الحرم تبعنا وبيه الللول تعنا سمعا من بعد ون وصوت يصيح يا زينب يا اختي طال على وين والله ركضت زينب وقامت تركض النسوان لما وصلن الحومة لقنا موسد بتربا يلوج من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشا قامت على الوجه تلطيم زينب يا ويلة نوح صابي إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا متقين روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عند احتضاره أنتم المستضعفون بعدي صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساعاته الأخيرة أو في ساعة موته التفت إلى أهل بيته عليهم السلام يعني من كان عنده وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ثم قال هذا القول أنتم المستضعفون بعدي طبعا بكى صلى الله عليه وآله لما نظر إليهم وقال هذا القول أنتم المستضعفون بعدي ولعل العنوان هذه الليلة أن كربلاء نتيجة تداعيات يعني هذا الحدث الذي تم في مثل هذا اليوم في العاشر من المحرم تعتبر ضربة موجعة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب في الصميم مهما تكلم من يبرر مهما تكلم من يريد أن يسطح مهما تكلم من يريد أن يجعل القضية عادية هذا لا ينفع كربلاء فضيحة تمت في العالم الإسلامي وفضيحة وشانعة كبرى لا يمكن أن تغطى ولا يمكن أن تبرر وهذا يعني بأن الأمة الإسلامية وصلت إلى هذه النتيجة عبر تداعيات إذا كانت الضربة بهذا المستوى أن النبي يطعن في ذريته يعني ايش معنى قتل الحسين يمكن قد قتل الحسين يقول رجال مع رجال لكن عرض رسول الله في الشوارع عرض رسول الله في الأسواق والمجالس عرض النبي، أين هذه الأمة؟ ولذلك لا يمكن نحن نتجاوز هذه القضية ونقول تعالوا والله المسألة صراع، الحسين يطلب قضية والمقابل لم يرضى بها فتم القتل بهذه الصورة الباهتة. لا، نحن ننظر إلى الحدث ليس حدث من هذا النوع، وإنما هو صراع مدارس. لكن أيها الإخوة، كيف يتم مناقشة هذا الأمر؟ هل يتم عبر التراشق الطائفي كما نراه الآن في بعض الفضائيات، تراشق طائفي بين الشيعة والسنة وبلهجة حادة جدا، وقد يكون حتى المستوى الفكري للمحاور متدني سواء كان شيعيا أو كان سنيا، وكل إنسان يجر القرص إلى نفسه؟ ولكن بطبيعة الحال نقاش من هذا النوع يحتاج أولا إلى ثراء علمي وبين الأقران من أهل العلم وبجو حواري هادف. أما التراشق والسباب وكل واحد يتصيد على الآخر، جب مقطع من خطيب من ها هنا وجب مقطع من شيخ يخطب ها هنا، محاضرات تقطع وتنشر على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ولا نعرف هدف هذا الإنسان المتكلم، كيف كان يتكلم، وين الخطبة كاملة، ندخل في مثل هذه المهاترات الهابطة جدا. هذا النوع من العرض لا يعتبر عرض علمي على الإطلاق، وهذا النوع من العرض لا يأتي بنتيجة مطلقا إلا فقط الشحناء في قلوب المسلمين. الواقع الإسلامي مع شديد الأسف الكل ضحايا، الشيعة والسنة كلهم ضحايا، ضحايا إسقاطات التاريخ. ما وجد في التاريخ انعكس على واقعنا. أفضل شيء في معالجة هذه القضية الحوار العلمي، ونؤكد بين الأقران، يعني يجي لك عالم محترم من الطرف هذا وعالم محترم من الطرف هذا، ملم بالقضايا الشرعية، بالقضايا النحوية، مطلع على التاريخ، القضايا العقدية، يستطيع أن يستدل، رجل يعتد بقوله. أما تحتج على الشيعة بخطيب أو تحتج على السنة بمتكلم في خطبة أو هذا ملة صاعد على منبر يقول هذا يمثل الشيعة وذاك يمثل السنة، هذا ليس بمنطق موضوعي، لا ذاك يمثل جماعته ولا هذا يمثل جماعة. الحديث يكون بين الأقران من أهل العلم، وبحوث من هذا النوع تحتاج إلى نفس هادئ وتحتاج إلى بعد نظر وبحث معمق جدا. هذه النظرات السطحية وأني أغتف الأمور من آخرها هذا لا ينفع. إذا أردنا أن نبحث القضية بحثا صحيحا تكون النظرة شمولية من البداية، شوف تداعيات هذه القضية منين بدأت، النقطة منين، نجده بأنه صراع مدارس، وتلك المدارس انسحبت مدرسة على مدرسة، يعني وعندنا اللي في الصورة اللي يظهر في الصورة العامة في الإطار عند المسلمين، من اللي يظهر؟ يظهر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام والطرف المقابل الذي ناوأهم، يعني هذا مسرح الصراع، أطرافه هي هذه. لا يوجد في هذه الأطراف مسيحي، ولا يوجد في هذه الأطراف يهودي، ولا يوجد في هذه الأطراف زرادشتي، ولا يوجد في هذه الأطراف فرس وعجم كما يريد أن يصور البعض، ولا يوجد في هذه الأطراف من السند ولا من الهند، إنما هي مدارس أفكار. ولذلك أيها الإخوة الكرام، بهذا البعد نستطيع أن نحلل القضية. نلاحظ بأنه واضح عند الشيعة وعند السنة أن الحالة القمعية لأهل البيت بدأت من قديم، من قديم الزمان، من مات النبي صلى الله عليه وآله أخذت هذه المسيرة أوارها واستعارها بالتدريج. نحن نلاحظ مثلا أعظم القوى التي ظهرت في التاريخ كدول، مثلا الدولة الأموية، وعندنا الدولة العباسية. الدولة الأموية حكمت أكثر من 90 سنة، وتقريبا بدأت من 41 من الهجرة وانتهت تقريبا 132 من الهجرة. والدولة العباسية أكثر، حكمت أكثر من 500 عام، 5 قرون، من 132 من الهجرة إلى 656 من الهجرة، يعني 6 عقود أو 6 قرون من السنوات. وهذه الدول معروفة عند الخاص والعام والشيعي والسني والداني والقاصي أن كلها ليست بوفاق مع أهل البيت عليهم السلام، جنتت قواها السياسية وقواها الاقتصادية وقواها الأدبية وقواها الفكرية، كلها ضد أهل البيت عليهم السلام. ولذلك إذا نحن حدث عندنا ماذا؟ تراكم. يقول بعض المفكرين من علماء إخواننا السنة، يقول مع شديد الأسف لو نفصل بين التراث الديني القرآن والحديث وفقه الرجال لاهتدى الناس إلى الإسلام الحقيقي. عندنا شيء يسمى فقه رجال، تراكم، يعني آراء حول الآية، آراء. ولذلك نحن لا نقول بتحريف القرآن ولا السنة يقولون بتحريف القرآن. نعم يوجد عند السنة روايات ولعلها الأكثر من عندنا بأن القرآن فيه تحريف، والشيعة عندهم روايات بأن القرآن محرف، لكن لا علماء الشيعة السنة يأخذون بهذه الروايات يضعفونها، ولا الشيعة يأخذون بهذه الروايات، وإنما اتفقت الأمة الإسلامية شيعة وسنة على أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو ذات القرآن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد عندنا مصحف فاطمة، ولا يوجد قرآن خاص آخر غير هذا الموجود بين أيدينا. نعم أكثر ما يقال، هذا طبعا مجمع عليه بين الأمة عند الأمة الإسلامية، أن القرآن مسألة مقطوع بها قطعي الصدور عن الله، وأنه الموجود بين أيدينا. هذا لا يوجد عند الشيعة قرآن، ولا يوجد عند الشيعة السنة قرآن آخر، ها هو متفق عليه بين العلماء عند الفريقين. الكلام قد يتم في تحريف بمعنى آخر، التحريف المعنوي، يعني معاني القرآن حرفت، معاني بعض الروايات حرفت، هذا ما يسمى بفقه الرجال. ما صبت الأفكار حول تلك الآيات والروايات غيرت الفكرة التي يريدها الله ويريدها النبي صلى الله عليه وآله. دور العلماء أن يفككوا، ولذلك الدعوة بالحوار العلمي مطلب منطقي، مطلب موضوعي، حتى ترتفع هذه الشحناء بين المسلمين، حتى تطفأ هذه الفتن بين المسلمين، يكون الحوار منطلقاته هكذا، تعالوا نناقش القضية بهدوء. يوجد فقه رجال، يوجد تأويلات، يوجد توجيهات، يوجد اجتهادات، دعونا نحلل. والحمد لله بعض المفكرين من علمائنا حتى من الطوائف الأخرى بدأوا من هذا، يعني البحوث المعتبرة، أنا قريت بحوث معتبرة عن من الطريقة سواء كانوا من شيعة أو حتى من سنة، يوجد أقلام حرة، وفعلا شوفوا يصلون إلى نتائج يقولون هذه الأمور محرجة وتولدت عن فقه الرجال، يعني الاجتهادات التي تمت إزاء تلك الآيات والروايات. لو أردنا أن نخصص الموضوع فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، هناك تمت لعبة عجيب غريبة فيما يتعلق بأهل البيت بالذات، سواء على مستوى الآيات أو الروايات، يتفقون على فضلهم، يتفقون على مكانتهم، يتفقون على أن لهم بعد في القرآن، بل أبعاد في القرآن، أبعاد في الروايات في المستوى النظري، لكن في مقام التطبيق إخفاق، في مقام التطبيق مع أهل البيت نجد إخفاق. مثلا يصلون عليهم في صلاتهم وهم يقتلون في الخارج، نتكلم عن التاريخ الآن ما عن الواقع، نتكلم عن التاريخ اللي موجود في واقعنا، إنما هو ترديد لما كان في التاريخ، يعني الموجود الآن مثلا يريد أن يثير فتيلة الطائفية، إنما هو ببغاء يكرر ما قاله من كان قبله في التاريخ. إسقاطات التاريخ موجودة إلى يومنا هذا، نتكلم عن التاريخ، يصلون عليهم في صلواتهم ويقتلونهم في ذات الوقت، يجب لهم المودة وهم مع المودة ووجوبها يذبحون جهارا، مثل واقعة كربلاء. واقعة كربلاء أليس هذا الموقف محرج جدا؟ أنا أضرب لك المثل، عمر بن سعد أليس بمسلم ويتشهد بالشهادتين؟ كيف صلى بعد قتل الحسين؟ كيف صلى؟ في تشهده يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو بعد ساعة قد ذبح آل محمد. إذن يوجد نوع من التناقض في المسيرة الإسلامية، أن ما يوجد عندها من مخزون فكري يتناقض مع أعمالها في الواقع. إذن هذا الخلل طبعا، والموضوع يتعلق بأهل البيت بالذات، نجد هناك فجوة كبيرة وجفاء عجيب جدا. نشوف نحلل هذا لماذا. هذه الإسقاطات الموجودة في تاريخنا اليوم والتي يتم عليها صراعات على مستوى واسع، السبب ماذا؟ أن الخطوط غير معروف. أن النبي ماذا يريد من هذه العترة؟ أن الله عز وجل ماذا يريد من هذه العترة؟ لماذا نجد لهم معنى ضخم في القرآن وفي الواقع لا وجود لهم بين الأمة الإسلامية؟ أليس هذا يدعنا نتساءل؟ ولذلك أنت تعجب مثلا، عليهم إجماع، يعني على فضلهم يوجد إجماع إسلامي وخلاف على غيرهم. هؤلاء الذين عليهم إجماع لا وجود لهم، لا في مستوى الفقه ولا في مستوى الآراء العقدية والمؤسسات الفكرية للمسلمين، مع شديد الأسف لا وجود لأهل البيت إطلاق، لا يعرفونهم. لو تقول له تعال من جعفر الصادق؟ لا يعرفه. معلومات عن الحسن؟ لا يعرف. معلومات عن الحسين؟ لا يعرف. عن فاطمة الزهراء؟ لا شيء. وهذا حتى انسحب على الشيعة، حتى بعض الشيعة عندهم هذا النوع من الجهل، وهذا أمر مؤسف جدا. ولذلك يقول أحد المفكرين من إخواننا السنة: لو تركوا الروايات الصادرة عن رسول الله في أهل بيته لعامة الناس وتركوهم يفهمون ما يفهمون لوصلوا إلى مراد رسول الله، لأنها أقوال واضحة وفطرية جدا، فطرية واضحة توصل لك الرسالة، رسالة توصلها إليك. مثلا لو نتحدث عن نماذج، يجي النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقيم مباهلة ضخمة بين أمتين، بين المسيح وبين الأمة الإسلامية، ويريد أن يباهل. عنوان المباهلة عند السنة والشيعة يعني الملاعنة، كل فريق يلعن الآخر لينزل عليه العذاب، وذلك يكون بعد إقامة الحجة، يعني الطرف المقابل معاند. والنبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من هذه الأمة إلا هؤلاء النفر. هذا شو يدلل على أن النبي خصهم في مثل هذا الموقف الحرج اللي بينزل عذاب على أمة، يخرج لطفلين وامرأة أو شاب؟ يعني هؤلاء شنو هؤلاء؟ إيش يعني لو تترك الإنسان لفطرته ماذا يقول؟ يقول هؤلاء أعظم ناس عنده، أخرجه أعظم ما عنده بشر لهم الوجاهة، بحيث يقول جميع الفرق الإسلامية، يقول لم يخرج غير علي وفاطمة والحسن والحسين، ويصفون بهيئة تفصيلية. راجع جميع المصادر أن النبي لما أراد أن يخرج للمباهلة خرج وهو يحمل الحسين، كان طفل، ومسك الحسن بيده وكان يدرج يمشي، ومن خلفه فاطمة ومن خلف فاطمة علي. فلما سمع الأيهم، رآهم الأيهم كبير النصارى، قال: والله إني لأرى وجوه، يروي الشيعة والسنة المعنى، إني والله لأرى وجوه لو سألت من الله أن يزيل الجبال من مكانها لزالت. لا تباهلوا فينزل عليكم العذاب. هذا كبير النصارى فقط لما رأى وجوههم. ثم النبي قال لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي، يعني ينزل العذاب بمجرد أن يقول حسن وحسين آمين ينزل العذاب. هذا دلال شنو؟ يدل على الوجاهة، بأن الدعاء يستجاب مباشرة، ولا يستجاب الدعاء بهذه السرعة في إهلاك أمة إلا من أناس لا يرد لهم دعاء، يعني وجهاء عند الله. هذه الوجاهة بهذه المستوى تكون غير معلومة عند المسلمين؟ معقول؟ وإنسان يلاحقك في صلاتك تصلي عليه، وأنك يجب أن تدفع أجر لدينك وهو المودة لهم، لا وجود لهم في مسرح الواقع، ألا يدع هذا نوع من التساؤل إذا أردنا أن نبحث المسألة المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام في الجانب العقدي؟ وخلينا عن الخلافات الفقهية، نلتقي ونفترق في القضايا الفقهية، هذه آراء. من نتكلم عن مسرح الفقه، كيف الوضوء، كيف الصلاة، وإنما نتكلم عن هذه المنطلقات العقدية الأساسية. إذن كربلاء نشأت بسبب هذا، بأن الحسين معناه شخص مجهول عند الأمة الإسلامية، يعني إلى مقام عظيم ولكنه مجهول. هذا المجهول ليس مجهول هكذا، وإنما أريد أن يكون مجهولا. إذن قامت مدرسة في العمل على طمس هؤلاء، على إخفاء هؤلاء، ألا يخرج هؤلاء، ألا يطفو هؤلاء، لأنهم إذا خرجوا تفوقوا على الجميع، ولذلك لابد ألا يخرجوا، لا يخرجوا، فليخرج الغير، ضيعوهم. حتى على أبسط مستوى نحن نعتب من هذا المنبر، حتى على مستوى الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم، والنبي ينادي لا تصلوا علي البتراء. قيل من البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقول صلى الله عليه وتمسك، وإنما قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. لأنه أمر محرج جدا إذا كان التزم الجميع بالصلاة على آل البيت. أول سؤال يرد، أنا بهؤلاء اللي نصلي عليهم مقرونين برسول الله مباشرة، يصلى عليهم بعد رسول الله مباشرة، هؤلاء ذولي مخلوقات فضائية، شنه، كائنات مخفية، كائنات لطيفة تعيش في السماء، ما لهم وجود هؤلاء الذين قرنوا بالصلاة عليهم في الصلوات الواجبة وخمس صلوات، والصلاة تعتبر عند المسلمين عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ويفتي فقهاء الشيعة والسنة أن لو إنسان أسقط الصلاة على آل النبي في الصلاة الواجبة عمدا تبطل، بخلاف الناس والساهي والجاهل بالحكم. هذا بيجمع عند الشيعة والسنة يقولون هذا. ولذلك يقول الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، يعني آية المودة، هذا إمام من أئمة المسلمين يقول فرض من الله، أمن المودة لكم فرض، يعني كفرض الصلاة، كفرض الحج، فريضة، يعبر عنها فريضة. وليتكلم فقيه، يتكلم فقيه، يعني ما يلقي الكلام على عواهنه، هذا فقيه يعرف ضوابه، يعرف الكلمات ومداليل الألفاظ. الشافعي مو عادي، يعتبر عالم من علماء المسلمين. لاحظ، يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ولعله عندما نريد أن نسلط الضوء على هذه النقطة بالذات نبدأ نرى بأن المسألة بدأت بفصل القرآن عن العترة، يعني أول التداعيات هو هذا، يعني اللي وصلنا إلى كربلاء هو هذا أول التداعيات التي تمت على المستوى التنظيري الفكري، سمه المدرسي مدرسة، بدأ من فصل العترة عن كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال الأمان من الضلال التمسك بالكتاب والعترة، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلما كان هذا النوع من الاقتران برسول الله وأمن الاتباع أمان من الضلال، وإنسان يريد يحارب أهل البيت، هذه الرواية لا تستقيم لمشروعه، تنفع في مشروعه؟ واحد يريد يحارب أهل البيت والنبي يقول هم قرناء للقرآن واتباعهم أمان من الضلال، شو يسوي؟ هذه الرواية تحرج موقفه، ما يقدر، وهو يريد مبرر لحركته. فظهرت وسنتي، ولذلك الأصح عند المسلمين أن النبي قال وعترتي، عندما نراجع أقوال علماء الجرح والتعديل عند إخواننا السنة يقولون وسنتي حديث وسنتي لا يصح، ولكن على المنابر وعلى الخطاب وعلى مستوى الجماهير وسنتي لا يذكر وعترتي. طيب كيف هذا؟ إذن الأمة تتلقى ثقافة من هذا النوع اللي يعتبر أصلاً هذا النوع من الثقافة أخفى حقيقة، والطرف الآخر مثلاً ممن وقف مواقف سلبية من أهل البيت، لا نقول جميع الأمة حاشا لله، أغلب الأمة يحبون أهل البيت، أغلب الأمة الإسلامية تعاطفون مع أهل البيت، نقول من حارب الأئمة من أهل البيت اللي حاربوهم في التاريخ معروفين بأسمائهم وعناوينهم، نقصد هؤلاء، لا نعمم. فكرة التعميم خاطئة، اللي يقول جميع السنة غلط واللي يقول جميع الشيعة غلط، التعميم يعتبر مسألة خاطئة وتصدر عن الجاهل، لا نقول بالتعميم، وإنما نقول البعض، البعض الذين أرادوا أن يستفردوا بالسلطة دون أهل البيت عليهم السلام وجدوا أن الخصائص التي تتعلق بأهل البيت تحرجهم وتعارض مشروعهم، فقاموا يحلحلون هذه القضية بمحاربتها على المستوى الفكري. شيل الصلاة على آل البيت، يجي لك واحد يقول إن له أهل بيت سوء، يعبر عن أهل البيت بسوء، يقول له أهل بيت سوء، إذا صلينا عليهم ترتفع عنوفهم في السماء، وهذا عاش عمره لين مات لا يصلي على آل البيت، وهذا معروف في التاريخ لما تطلع على هذه الشخصية، ورب ثقافة بقيت إلى اليوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن ناسف، البعض التفت إلى هذه المسألة من إخواننا وتراجع وقام يصلي على أهل البيت، حتى أنا سمعت محاضرة لأحد المشائخ في بعض المساجد وهو جامعة دينية في الواقع، طبعا أنا ما أتعمد ما أذكر أسماء ولا مناطق ولا احترام لهؤلاء الشخصيات، هذا الشخص يتحدث عن أهل البيت ويؤكد الصلاة على آل البيت، أغلب طلبة قاموا تركوا ووضعوا له العداوة. إذن ندرك بأن المسألة فيها نوع من التغذية الفكرية من القديم، حتى نمت مدرسة هو هذا أسلوبها، هذه طريقتها، يعني هناك منهجية معينة ومدعومة وتنظير وشغل قائم على قدم وساق، مو جاءت هكذا جزافا، إنما لا، كانت متعمدة ويراد منها طبعا، وضحاياها من؟ أنا وأنت، ضحاياها الشيعي، ضحاياها السني، ضحاياها الأمة مع شديد الأسف، هؤلاء البسطاء الذين لا يعلمون ويعتمدون على من يرقى المنبر ويتناول الخطب ويغذي الناس ويصير مؤتمن على عقول الناس ويقوم يمشي هذه القضايا، يقول له حديث وعترتي هو الصحيح، لا، يحدث بي وسنتي، وإذا تحدث عن أهل البيت يخرجون من الدرس، والمقطع اللي شفته الأخير يخرجون من الجامع حتى عندما يريد التحدث عن أهل البيت عليهم السلام، لأن المسألة مرتبطة فقط بالشيعة، وأنه ما دام الحديث عن أهل البيت يعني التشيع، وهذا أمر غريب، أهل البيت عليهم السلام للجميع، لكن الشيعة كونهم تحملوا هذا الولاء فصار عليهم ما صار بسبب هذا القول وهذه التبعية لأهل البيت عليهم السلام. إذن عندنا على مسرح الصلاة حتى هذا اللفظ البسيط صلى الله عليه وآله، لأنه محرج حقيقة هذه الكلمة، لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو محمد وآل محمد، محرج إلا مو محرج، وين آل محمد هؤلاء؟ البعض طبعا قال لا القضية مو محرجة، هذا فقه الرجال، شو اللي سوى؟ قال لا الآل يصدق على غير هؤلاء، من زين من؟ قال زوجاته وعيال عمه وآل طالب وآل عقيل وآل العباس، وجمع لك 50 باص كلهم ذول يصيرون من؟ آل الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بعد سمعت حديث عجيب يقول جمعهم النبي ذول، جمعهم كلهم وحطهم تحت كساءة، شنو العباءة اللي بتجمع هؤلاء؟ وهذا من العجائب، يعني شو يسوي؟ وسع في المصداق. لكن بعض علماء المسلمين من أهل السنة أذكياء قالوا هذا القول لا يصح، أن نوسع بهذا الطريقة لا يصح، إن أردنا مصداقه الحقيقي فلا يصدق إلا على علي وفاطمة والحسن والحسين. وهنا نشأ أن النبي صلى الله عليه وآله كان له حق التصحيح وحق التأسيس. إيش معنات؟ أن النبي كثير من المفاهيم لما بعث كثير من المفاهيم اللي موجودة في الأمة صححها، يعني من حقه التصحيح، الوحي يرشده أن يصحح بعض الأفكار، بعض التوجهات، بعض المنحى، بعض الأعراف، له حق التصحيح، وله حق التأسيس، يعني يؤسس معاني جديدة. ولذلك خرجوا بقاعدة أن النبي إذا خالف اللغة إذن يريد أن يؤسس معنى اصطلاحي جديد. وهذا التفت إليه حتى بعض علماء السنة، إخواننا السنة، ماذا قال؟ قال النبي فصل بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فيما يتعلق بأهل البيت، لأن البعض أراد أن يجعل أهل البيت هذه مموهة، يدخل فيها من يشاء، والنبي جهد أن يجعل مصداق ذلك اصطلاحي لا لغوي. يقول لأن الأهل يقولون في اللغة أن زوجاته عياله، صحيح في اللغة ها هو المعنى، ولكن لما إجى النبي يقول المعنى الشرعي، المعنى القرآني لأهل البيت لا يتفق 100% مع المعنى اللغوي. هذا اللي يسمونه التأسيس، تأسيس معنى جديد يسمى اصطلاح، بأنه في الاصطلاح، في اصطلاح الشريعة، في اصطلاح القرآن، أهل البيت اللي جعلهم تحت الكساء. ولذلك حتى عائشة كانت صادقة مع نفسها لما جاءها جماعة، وكان هؤلاء الجماعة أذكياء، قالوا لها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من تعني؟ قالت هذه الآية نزلت، طبعا مصادر إخواننا السنة، هذه الآية نزلت في دار أم سلمة فاذهبوا إليها فاسألوها. قالوا لا يا أمة، نريد أن نسمع منك أنت. قالت نعم، يعني أجيبكم إلى ما تريدون. قالت دخل النبي وعليه مرض مرحل، يعني عباءة مزينة، فجللها، تقول فجاء الحسن فأدخله، فجاء الحسين فأدخله، حديث الكساء برواية عائشة، وجاءت فاطمة فأدخلها، فجاء علي فأدخله، فغطاهم بردائه، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فنزل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللي سألها قال وأنت منهم؟ قالت لا، كانت صادقة مع نفسها، قالت لا أنا لست منهم، هذا أكلمكم بأنه جلل الكساء وأخرجهم في المباهلة. وعن ابن عباس وكذا طائفة يروى في مصادر المسلمين وروايات صحيحة، 9 أشهر يمر على دار علي وفاطمة يطرق الباب الفجر، 9 أشهر، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الصلاة الصلاة يرحمكم الله. 9 أشهر والنبي رايح جاي على هالبيت اللي فيه امرأة ورجل وطفلين، يقول بس هؤلاء. إذا النبي يريد يأسس شنو؟ يريد يعطي معنى اصطلاحي، بأنه مو دائما المعاني العقدية تتفق مع اللغة، الأحيان تكون اصطلاح خاص. الله يريد من الأهل، يعني أهل النبي بالمعنى الشرعي بالمعنى القرآني فقط يطلق على هؤلاء. ليش؟ لأنهم سوف يحملون أعباء ضخمة بعد رسول الله. علاقتهم بالشريعة علاقة ماذا؟ علاقة هداية، أنهم هم يتولون هذه الشريعة بعد رسول الله، ولذلك كانت لهم هذه الخصيصة. فبطبيعة الحال فقه الرجال أريد أن أقول هذه الزيادات والنقص والمزايدة، بحيث أن أفراد عامة الناس يفهمون معنى هذا، لا يمكن أن يتركه الله سبحانه وتعالى هكذا جزافا دون أن يبين لهذه الأمة. وسوف تتوضح مواقفها، هذه الأمة تتوضح مواقفها، ولذلك الله عز وجل سوف يرحم هذه الأمة ويغيث هذه الأمة. ولكن علينا أن نرتقي فوق مستوى النعرات والجهل والطائفية، وإنما مناقشة الأمور بنفس علمي كما تقدم الحديث في أوله. ولما نجي نناقش آية التطهير نجد العجاب، العجاب أنا اليوم قعدت أقرأ، اليوم تعمدت فقط يمكن إلى
ثلاث ساعات ونص فقط أبحث حول آية التطهير أشوف ماذا يقال عند الجميع. قمت أقرأ طبعا ما يقوله الشيعة نعرفه، لكن الأقوال الأخرى ماذا تقول؟ تتعجب لما تقرأ، والله تعجب، وأسفت جدا أن يصل المستوى إلى هذا الحال، الدفاع المستميت لصرف هذه الآية، آية التطهير، عن أهل البيت عليهم السلام. غريب، مع أن الأمور واضحة. أحد علماء إخواننا السنة يقول عندنا بريق النظرية وظلام التطبيق. تجد مثلا ليت جبت هالبحث، نقول بأمن البحث لابد أن يكون في المناقشات العقدية من هذا النوع لابد يكون منطلقات علمية. خلينا نشوف القضية راجعة للغة، راجعة لاصطلاح، شنو أساسها هذه، منين جاية المشكلة، يعني نعطي نموذج كيف يتم مناقشة هذه القضايا بمنظار علمي. مثلا لأن كل تشوف الناس عندهم سطحية مع شديد الأسف في تفاعلهم مع القضايا، تشوف قضايا سطحية مسطحة جدا، ولذلك مثل هذه البحوث قراءتك أنت واطلاعك تعطيك أفق، وإذا الإنسان اجتهد ليعرف الحقيقة يعطى بصيرة، الله يلقي في روعه، صير قراءته غير، حكم على الأشياء غير، ينظر بشمولية، يستطيع أن يحلل، يصير رأيه خاص، ما يكون تبع للآخرين، يصير له رأي. اقرأ كثير، تابع، ابحث، شوف يصير عندك بعد ذلك بصيرة. إذا شافك الله صادق تبي توصل للحق يعطيك بصيرة، يعني ينير لك قلبك، بعد ذلك تتكشف لك الحقائق، تشوف وتقدر تحلل وتعطي رأي وتعارض وتشارك في الرأي، لا مانع منه. اجي حق آية التطهير هذه مثلا، يجي البعض يقول أبدا، السياق كانت الآية تتحدث عن نساء النبي، إذن الآية تعني نساء النبي. طيب هذا جميل ولا مو جميل؟ السياق معاي أنت؟ يقول السياق يتحدث عن نساء النبي ثم الآية تدخل علينا هكذا. لما تجي إلى أقوال العلماء من الشيعة والسنة اتفقوا على قواعد، لكن قواعد ما تنتطبق، شو نستفيد إحنا إذا قعدنا قاعدة ما نطبقها؟ يجي يقولون السياق دليل ظني. إيش معنى يعني دليل ظني؟ يعني مسألة احتمالية، يعني يظن الباحث من خلال قرائن أن المعنى هو هذا. يقول أنا أفهم من السياق بأمن الآية تعني نساء النبي، كون السياق يتحدث عن نساء النبي وجاءت هذه الآية في العرف، يقول هذا سياق، والسياق حجة في المقام، ولكن السياق كقاعدة عندهم دليل ظني، وإذا عارضه نص عن رسول الله ما يلتفتون للسياق، يأخذون النص عن النبي. بعد إذا جاء النبي وقال القضية هكذا نتمسك بالسياق. وإذا الروايات كثيرة عند جميع المسلمين أن الآية في أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، وإلى الآن يحتجون بالسياق. إحنا هذا النص من رسول الله يقول هو جمع الكساء عليه وفعل كذا وكذا، وأم سلمة تنادي الآية نزلت في داري، لا علاقة لها بنساء النبي، ودخلوا في بحوث مثلا القضية التكوينية المتعب. ما نحتاج أن ندخل في هذه البحوث إلى هذه الدرجة من التمحل. يعني الشيعة مثلا إحنا قلنا والله هذه الله عز وجل من يخاطب بأمن الله بإرادته التكوينية، وهذا كلام صحيح، أو الخطاب للنساء بحسب الإرادة التشريعية، وأمن الآية شاهدة في معناها بأن أولئك تشريع وهؤلاء تكوين، اضطروا إلى أن يدخلوا في هذه التفاصيل حتى يدفعوا هذه المسألة. لكن نقول قبل أن ننتقل إلى هذا النوع من البحث، الأولوية أن ننظر بأن السياق دليل ظني ويقابله نص عن رسول الله، نأخذ ما قاله النبي ونرمي بالسياق. ثم اتفقوا على قاعدة بأن القرآن نزل نجوما، يعني إذا نزلت آية تتعلق بموضوع خاص وبعد فترة نزلت آيات ثانية تتعلق بموضوع آخر، يلحقون هذا بهذا وين اختلفت المواضيع. وإذا كنت تشوف القرآن يتحدث عن شيء تشوفه يدخل في موضوع آخر مغاير تماما، يقول هذه لسبب أن القرآن نزل نجوما ووقت جمعه ضم اللاحق بالسابق. هذه قاعدة يطبقونها على جميع الآيات، بس تجي آية التطهير يقولون السياق. طيب ليش ما يجي على أن القرآن نزل نجوما؟ وعندنا رواية عن سلمة تقول هذه الآية نزلت لوحدها ونزلت في داري أنا. وأنها آية مستقلة تتحدث عن هؤلاء، أردت أن أدخل أنا فقط حتى أنال هذا الشرف، جذب النبي الرداء بإجماع السنة والشيعة، قال أنت إلى خير، أنت إلى خير، إنما أهلي هؤلاء، يعني بالمعنى الاصطلاحي الذي يؤسسه النبي، يريد أن يؤسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه نماذج فقط من بعض المماحكات التي تأخذ صبغة فكرية ولكنها لا تلتزم بالضوابط العلمية. الإنسان إذا قعد قاعدة تتعلق بعلم الرجال أو تتعلق ببحث مداليل الروايات الواردة عن رسول الله، ويوجد قواعد نلتزم بتلك القواعد، تطبق في جهة ولا تطبق في جهة. حتى قال بعض علماء إخواننا السنة من أصحاب الأقلام الحرة، يقول جميع القواعد التي يقول بها العلماء تطبق في محلها، ولكن إذا جاء الحديث عن علي انقلبت المعادلة ولا قاعدة تطبق. ليش؟ لأن ورها القضية دولة أموية، ورها القضية دولة عباسية، ورها القضية، ولذلك حتى عن أبي هريرة يقول لو تحدث لقطع هذا، يعني ما عاشه الأئمة من أهل البيت نوع من هذه المصادرة وهذا النوع من المصادمة وهذا النوع من التعتيم، على إثره قتل الحسين، لأن الحسين جرد من كل خصائصه وصار ديكور فقط، نصلي عليه في الصلاة وتجب له المودة وأهل البيت حليوين وكم بيت شعر بس، ولا تطلب منا أكثر فمان الله، يعني الحسين مزهرية محطوط على دولاب، كل يمدح فيه وكل يقول في شعر، لكن لا واقع له، لا رواية عنه، لا حكم شرعي عنه، لا حق حقيقي في الواقع له. أين هذا الحسين؟ هاي كبرى، يقول العراقي هاي كبرى بالقرآن وهاي صغرى في الواقع. وين الحسين؟ وين علي بن أبي طالب؟ أين الزهراء؟ أين باقي الأئمة من أهل البيت عليهم السلام؟ ولذلك هذه نبرة عتب، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الحقيقة، إحنا مو جايين ندعو العالم قلت تعالوا صيروا شيعة، أهل البيت مو محتاجين لا للشيعة ولا لغيرهم، وهم عليهم السلام عظماء، الله كرمهم وشرفهم، مو محتاجين لأحد ولا بمعتمدين علينا أصلا، أهل البيت ملفهم عند جبار السماوات والأرض، لا يستقر ذلك الحب إلا في قلب من كان صادق مع نفسه، حتى الشيعة كثير منهم ليس بصادق مع نفسه في علاقته مع أهل البيت، بل بعض الشيعة ضرر على أهل البيت سواء في سلوكه أو حتى في فكره، حتى في طرحه، حتى في منبره، ما يحترم أهل البيت، أجم الخزعبلات والأحلام والأفكار والخرافات على المنابر، واسم إحنا نتبع أهل البيت. العتب مو فقط على الطرف الآخر، حتى من قال بولايتهم أضرهم، إلا القليل ممن نجاه الله سبحانه وتعالى. وهذا كل سنة مراجعنا يهتفون، يا خطباء، يا من تصعدون على المنبر، لا تعتمدون إلا المصادر الموثوقة، دعوا الخرافات والأحلام، وبعضهم مستلم المنبر وماخذ راحته والآخر يتصيد، شوفوا الشيعة شو التخريف اللي يقولونه، طالعوا الشيعة ماذا يقولون، والآخر هم بعد ردة فعل، هم يقوم يتصيد على الآخر ويشوف الخطبة. أنا سمعت، يعني حتى أكون منصفا، سمعت أحد الخطباء من إخواننا السنة جايبين له مقطع، أشر القضايا المقاطع، قد توصل الإنسان إلى الهلكة، اقطع اقطع من خطبته، لا تقطعون من كلام الخطباء حتى تستأذنون منهم أيها الإخوة، قد تكون فكرة غير تامة، مو أساس الموضوع، وبعضين حتى تعطي فكرة كثير من المقدمات لابد أن تقول، الاقتطاع بهذه الطريقة بأسلوب اجتهادي غير صحيح. جميع إخواني الشباب المتحمس يقطع محاضراتنا، نقول لا تقطع رجاء، أنا أقول لك من هذا المنبر، لا أنا ولا غيري، لا تقطع، التقطيع يفسد، وإلا اعتذر أو قل له أنا أريد أقتطع المقطع. الحمد لله بعضهم الحمد لله يتصل علي، بس اللي ما يتصل علي شو أسوي أنا، وين أمسك هذا، وراح المقطع. وذاك بعض المقاطع حق بعض إخواننا السنة يخطب على المنبر وقاطعين هذا المقطع، يقول لماذا أم كلثوم نجحت في الغناء؟ لأن اسمها أم كلثوم على اسم بنت النبي، هذا سبب نجاحها، وصار الاستخفاف به والاستهتار. لما راجعنا الخطبة كان هو جاي يرد على هالكلام، مو جاي يأكده. هذا النوع من الخداع هذا لا يليق لا بشيعي ولا بسني. الحق لا ينصر بالباطل، الحق ما ينصر بالباطل أيها الإخوة الكرام. إذا أنا مو على مستوى أن أبحث هذه القضايا أتركها، مو شغلي. أقول هذا مو شغلي، عندك كلام روح مع العلماء. ثانيا، إحنا اللي يمثلون الشيعة مو الخطباء ولا الملالي ولا الرواديد، هؤلاء ما يمثلون الشيعة، اللي يمثل الشيعة المرجعية فقط. إذا قال المرجع فالقول محسوب على الشيعة، إذا لم يقول. لذلك ليش يشتغل البعض على المراجع يحاول يتقول عليه؟ موجود تقول على المراجع لأجل أن يعرف أن اللي يحرك الشيعة هم هؤلاء، اللي يمثلون المدرسة المرتبطة بأهل البيت هم هؤلاء. ولذلك نلتفت إخواني وأكتفي بهذا القدر. هي طبعا الليلة تعتبر إثارات، أحببت فقط أن أشير لماذا قتل الحسين، تداعيات فكرية، تراكم تاريخي. هناك أناس تدعم هذا المشروع في التاريخ في التاريخ في التاريخ. نحن الآن ضحايا، الأمة الإسلامية ضحايا التاريخ. هذه الفرقة الموجودة، هذه الشحناء، كلها إسقاطات تاريخية. ولذلك علينا أيها الإخوة الكرام أن ننبذ الطائفية. أحسن عمل نقوم به في المجتمعات المختلطة بين طوائف المسلمين التعايش السلمي. مولانا الصادق يقول: صلوا على جنائزهم، عودوا مرضاهم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حببونا إلى الناس لا تبغضونا إليهم. مو صحيح الشحناء، مو صحيح. هذا ضحية وأنت ضحي، هو مسكين وأنت مسكين، هو ما يدري ما يعلم. أنا أقرأ في أحد المآتم، جاتني أسئلة، بعض المآتم يحضرها من إخواننا السنة حياهم الله ومرحبا بهم فيما بيننا. نعم يجيني أسئلة من اللي يحضرون في المجلس، أسئلة من بعض إخواننا السنة. نعم يجي يسأل أسئلة عقدية، يقول ليش أنت تقول هكذا وليش الكلام هكذا. هذا جميل أن يكون هذا النوع من التواصل، جميل جدا، لأن هو لا يدري وهذاك ما يدري وإحنا ضحايا. المنبر من شأنه التوعية، أن ينبذ التطرف في القول، أن ينبذ الطائفية بجميع ألوانها، أن يحافظ على أمن هذا الوطن واستقراره. والحوار العلمي هذا الذي نطالبه، الحوار العلمي بين الأقران، مو الملالي مثلي ومثل غيري. الأقران من أهل العلم، الأقران من أهل العلم. اللهم نسألك يا رب أن تجمع الكلمة على التقوى، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. إذا مقتل الحسين ليس فقط هكذا أن الإمام طلع مثل ما يريد أن يصور البعض، ولا طلع. يوم سمعت شيخ يخطب اليوم في مقطع أتابع طبعا، قال الإمام الحسين حتى جالس في مكة ما يدري ايش اللي يدور بالعراق، يقول وراح يبي يكتشف بنفسه وتوهق وجاء وقتلوا. شنو رايح يشتري خضرة هو؟ يعني رجل كش ما يدري بالدنيا، ما عنده تأسيس بهذه البساطة، يعني بهذه البساطة. والحسين قالوا له تعال احكمنا، وجا طمعان هذا وراح وحاصره وقتل وتوهق، صار في كورنر حطوه. شنو هذا؟ ينزل جبريل على رسول الله بيقول للحسين يقتل في العراق وكذا، ويتدخل الوحي. وبكاء النبي سنة، بكاء النبي سنة، سنة فعل النبي قوله سنة. وجينا جبريل والله والدنيا، وبعدين الحسين راح والله وما يدري شو السالفة، وذبحوه وهاللي قتلوه الشيعة يبكون عليه، وانتهى الموضوع وقفل القضية وفمان الله وخلصنا. احنا الآن وصلنا إلى العلم، انتهى. ولك هذا النوع من التسطيح غير مقبول. لماذا؟ لأن إذا نسير بهذا النهج حتى حياتنا في المستقبل لن تستقيم ولن تتفق هذه الأمة إذا كان هذا منطلقاتها وإذا كان هذا تفكيرها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. صلى على محمد. ولذلك شوفوا العقيلة، ولن هذا البحث إن شاء الله الليلة المقبلة نقول شوفوا العقيلة في مجلس يزيد ماذا تقول؟ ما تتكلم عن الوضع الحالي، تتكلم عن التأسيس، تقول وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. يقول لي خلانا نصل الحال لأنك أنت ممكن وأنت لست بأهل. مكنك من رقاب، يعني هناك جهة تعمدت تمكين هذا الإنسان. إذن شغل، شغل قائم، مدارس قائمة، مدرسة فصل العترة عن أهل البيت وحوربوا على جميع المستويات. وحتى اللي يصيرون عيال عمهم بني العباس حاربوهم حرب أزيد من بني أمية. لكم رحم يا بني بنتي، هذا عباسي اسمه ابن المعتز، عيال عمه هد الدنيا وقام يهجو أهل البيت اللي الله يمدحهم في القرآن هو يهجوهم. يقول لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها، يعني سلطة أولى بها. نحن قتلنا أمية في غابها ونحن أحق بأسلابها. يقول إحنا لقتلنا أمية وأنهينا الدولة الأموية وإحنا أحق إن إحنا نورثهم. يقول وأثوابها، يعني إحنا اللي نورث النبي لأن إحنا عيال عمه، أما أنتم عيال بنته. تصدى له صفي الدين الحلي بقصيدة مرتجلة، قال وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأنسابها. إذا تقول قضية ابن عمومة، علي بن أبي طالب ولد عم النبي، بالذات عياله يصيرون عيال عم النبي، وذلك أدنى لأنسابها. جدكم العباس مو أخ خليص لوالد النبي، أخوه الخليص أبو الإمام علي أبو طالب، وذلك أدنى لأنسابها إذا كانت المسألة بهالمستوى. ثم رد عليه الرد الثاني، قال وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها. تقولون النبي ما يورث، الحين صار يورث. أنتم تقولون النبي ما يورث لا درهم ولا دينار. نحن ورثنا ثياب النبي. قال له وأنتم تقولون بأن النبي لا يورث، لا يورث، ما تركه صدقة. وعندك لا يورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها، فقد ناقضت نفسك في الحالتين ولم تعلم الشهد من صابها. بكم باهل المصطفى أم بهم؟ النبي لما راح للمباهلة طلع العباس جدكم والعبد الله بن العباس حبر الأمة، طلع هؤلاء. بكم باهل المصطفى أم بهم ورد العداة بأوصابها، أعنكم نفي الرجس. هل النبي حط الرداء على العباس ولا على فلان أو على زيد أو على علان؟ جل له على هؤلاء. بكم باهل المصطفى أم بهم ورد العداة بأوصابها، أعنكم نفي الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها. إذن هذا النوع من الصراع. وما لبني بنت، يقول بعد شاعر عباسي ثاني يقول وما كل حرب على فاطمة وعيالها، بس هذه، لأن ذولي إذا طلعوا ما يخلون حق أحد وجود. أهل البيت مشكلتهم شنو مشكلتهم؟ أجمل الناس، أفصح الناس، وأعلم الناس. واحد مفلس ما عنده شيء تجيبه معها ولا شي استوي صفر على الشمال. يقول ما يخلي لي وجود، إذا طلع علي ما يخلي حق غيره وجود، وإذا طلع الحسين ما يخلي حق غيره وجود، وإذاك لازم نوخر هذا. وهذا الحسد موجود حتى بين الناس، لما يطلع واحد ذكي ومفوه وغير يشتغل عليه الحسد، مع أن المفروض إذا كان هو موجود في مجتمعي أنا أفتخر به إذا كان كفاءة، لا يشتغلون عليه حسد. ولذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول أمير المؤمنين نحن الذين حسدون الناس، نحن أنصح وأصبح وأفصح سلام. يقول ثم لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، فكيف يقاس بهم من جرت نعمتهم عليه. ولذلك إخواني الكرام، ما وصلت له كربلاء إنما عن تداعيات لقتل الحسين مدرسة اسمها مدرسة فصل، فصلت بين القرآن والعترة، فاستأثروا خذوا الكتاب وتركوا الأئمة من أهل البيت عرضة للهتك والقتل والسبي كما حدث في كربلاء وما أعقبها. عظم الله أجوركم. بعد مصرع الحسين هجم القوم على مخيم الحسين، فخرجت زينب سلام الله عليها بذلك النداء، ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمام والردى، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، واجع فراه وعلياه فصارت العقيلة تندب سلام الله عليها بصوت حزين وقلب كئيب من هجمة خيول العيد. ولا حدود لمخيم دنا طلعت من الخيمة عدي زينب على التلوقف صاحت يا ابو الشمة عدل لو روحك الطيبة طلعت عجل يا خويا وين تهب وسريع ترى أسكنا ولات ألا من مناد ومصيبة باتت زينب في مثل هذه الليلة ليلة مظلمة بعد قتل الحسين وكانت تتعرف على الأطفال. كيف تتعرف على الأطفال؟ لا يوجد مصباح كذا جمعوهم في خيمة واحدة صارت تنادي بالأسماء سكينة يا عزيزة الحسين أنت موجودة لم تسمع جوابا. خرجت زينب إلى المعركة وإذا بها ترى سكينة منكبة على جسد الحسين ويا لبويا عقبك ما شفت راحة والله راحة وانا راحة ظل بس للنياحة بويا يومك اظلم صباحة بويا يجرني العدو من بين ديك اصرخ ودير العين لك معذور يا الحزة وريدك. أدأتها العقيلة زينب أرجعتها إلى الخباء نادت فلانة فلانة قالت رباب أين أنت لم تسمع جوابا. خرجت تبحث عنها وإذا بها جالسة عند رضيعها وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد تقول ولدي قد شربت الماء در علي ثدياي قلت أتي إليك لعلي أجد بكرمق الحياة ويلي يا دين قل الحرم لو يا واك جدر عليك بسام ورماك وخيب رجايا لجان برباك يا ابني بقت عقبك وحش الليالي برويحتي والدمع عالي أدورا عن يميني وشمالي أهز المهد والمهد خالي. هدأتها أرجعتها ثم العقيلة بعدما هدأت جميع الأطفال اقتسمت الحراسة مع زين العابدين كان لها الشطر الأول فجلست على باب الخيمة وضعت رأسها بين ركبتيها وأخذت تعاتب الإمام أمير المؤمنين بويا شعوقك عن كربلا ما جيت ذبح واخويا وحرقه والبيت ونادت يا طارش الحيدر تعنى وذب العمامة وقل ترى زينب شبعة مذلة ومهانة اي وقل ترى زينب شبعة مذلة اي ومهانة ولزينب النوح لفقد شقيقها. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شافي المرضى جميع الحوائج لا سيما من قلدون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان المباركة الفاتحة مع الصلوات.